المقدمة الرابعة من المقدمات في بيان أن الخوف والخطاب الواقعي وخطابات الأحكام الواقعية لها مدلولان، مدلول أولي وهو الإرادة الشرعية بمبادئها، أي الغرض تام الغرضية والمراد تام من التأثير في إيجاد الإرادة الشرعية للمولاد. فجعلنا هذا الغرض المصالح والمصالح كما هو نصف العدلية، وجعلنا جعلناه أي غرض آخر من الأهداف أوجب تعلق إرادته الشرعيات بهذا الفرق. هذا هو المدلول الأول الذي قد نعبر عنه بالحكم بمبادئه. المدلول الثاني للخطابات الواقعية، لكن المدلول الثاني للخطابات الواقعية وهو دلالة الخطاب الشرعي الصادر من الشارع على أن المولى له غرض التحصيل وله إيجاد الداعي وإيجاد المحرك. دلالة الخطاب على تفتي المولى وتحركه لتحصيل هذا المراد التشريعي من عدله، هذا الذي عبر عنه المؤخر بالغرض من جعل الخطاب. إن الخطابات وإن كانت في نفسها قد تكون كاشفة عن أمور اعتبارية أو مبادئ، هذه الأمور الاعتبارية المستوية والحصول ذلك، إلا أن هذا الخطاب ليس لمجرد الكشف فقط أو ليس لمجرد الاعتبار والأغلبة الجعل الخاص، بل إنما يخرج المولى هذه الإرادات أو ينشئ اعتباراً وجعلاً على صدق الإرادات. هذا الجعل والإنشاء هو بغرض إيجاد الداعي، يعني بغرض المحركية والتحصيل وذلك المراد التشريعي. فيكون لها حالة الخطابات الشارع ظهورا ثانويا حاليا، لأن المولى بهذا الجعل والإخبار يريد إيجاد الداعي ويريد التحريك ويريد تحصيل مراده من خلال بعث المثلث ودفعه وتحريكه واشكاله نحو ذلك الفعل او جذره ومنعه عن ذلك الفعل المجرور والمحرم. اذن فيوجد في الخطابات ظهور ثاني ولو حالي في ايجاد الداعي والمحركيات، وهذا غير لائق الظهور الاول. الأول يرتبط بالإرادة التشريعية بمبادئها من الغرض التام والمصلحة التامة والنفس التامة، هذا شيء آخر، هذا يرتبط بدائرة المحركية تحصيل الروح المريد لمراده بعد أن تمت مبادئه ومقدماته، حينئذ يتحرك المريد بنفسه أن يحصل هذا في الإرادة التكوينية بنفسه، يتحرك في الإرادة التشريعية بدفع المكلفين الجلالين. إذن فينعقد في الخطاب ظهور ثانوي في المحركيات في داعي التحريف، هذا الذي يعبر عنه بداعي التحريف وداعي البعث في المكلفين نحو إيجاد ذلك. هذان مدلولان وظهوران محصوران في الخطابات الواقعية، وهذا الظهور الثاني وهو ظهور في المحركيات لا بد من تنسيحه وتحديده. ما هو مقدار هذا الظهور؟ هل يكون ظاهر الخطاب الواقعي في الظهور الثاني المحركيه والتحريك المطلق التام، هو التحريك على تقدير الوصول؟ لا اشكال ان مدلول هذا الظهور ليس هو التحريك المطلق التام الفعلي، لان هذا حينئذ من الواضح عدم تحققه في اكثر المواضيع، فانه ليس الخطاب وحده كافيا لان يتحرك المثلث تحركا بالفعل وكالما اذا اقل في حق العصاه العاصي لا يتحرك بالفعل. فليس المراد من هذا التحريك بدائع المحركية المحركية المطلقة الفعلية لأن تحقق دائما في الخارج وإلا يلزم الإرجاع من العلم لا لابد أن يرجع من العلم. إذن لابد أن يكون هذه المحركية محركية في حق من يتحرك، هذه المحركية في حق من يتحرك أيضا على تقدير الوصول وعلى تقدير تحرك المكلف وإرادة المكلف للانتظار. هذا القيد ما هو حدوده؟ هل هو قيد وشرط في المحركية بأن المولى يريد أن يحرك من يتحرك بالفعل لا مطلقا، فمن لا يتحرك لا يريد أن يحرك؟ هذا أيضا غير محتمل، لأن هذا معناه تخصيص المحركية وتخصيص الصفات في النتيجة بخصوص من يتحرك، فمن لا يتحرك كالعاصي. إذن المولى لا يريد أن يحرك المولى يريد أن يحرك الكل، فهذا الأمر المتيح يتحرك وغير المولى عاصي لا يحرك. إذن فلا بد أن يكون المحركيات ليست مشروطة بإرادة التحرك، هل هي مشروطة بوصول التكليف بحيث يكون وصول التكليف شرطا في المحركية؟ أيضا لا يمكن هذا الأمر، إذ لو جعلنا وصول التكليف وعلم المكلف للتكليف شرطا في فعلية المحركية، فمن لم يصل إليه التكليف كالجاهل المركب مثلا ينبغي أن لا يكون التكليف فعليا في حقه، وهذا أيضا كل ما هو ثابت من الخطابات تكون فعلية في حق الجاهل المركب أيضا، يعني من لم يصل إليه التكليف وكان له عذر وتأمين عقلي تعذير عقلي كما في موارد الجهل المركب أو في موارد الجهل البسيط بناء على جريان فاعل القصة عقاب إلى غيان وتأمينيته العقلية. إذن فلا يمكن أن يكون الشاب هو هذا، والشاب لا يمكن أن يكون تقدير الوصول. إذن كيف نفسر حقيقة هذه المحركية؟ هذه المحركية لا يمكن أن تكون محركية مطلقة ولا يمكن أن تكون محركية مشكوكة، فما يمكن وكيف تكون؟ صحيح أن هذه المحركيات يمكن أن تكون بهذا النحو، أن تكون هذه المحركية بنحو القضية، أن تكون المحركية مشروطة في القضية الشرطية، المولى يريد أن يحرك المكلف، لكن أي مكلف يريد أن يحرك ذلك المكلف الذي لو وصل إليه التكليف لتحرك، صدق القضية الشرطية شرط المحركية لا صدق شرط القضية الشرطية. المكلف إذا كان بنحو بحيث لو وصل إليه التكليف لتحرك كان قادرا على التحرك كما في موارد قدرته على التحرك وعدم عجزه، بحيث لو وصل إليه هذا التكليف لتحرك، كلما فرقت هذه القضية الشرطية حينئذ هذا الخطاب يكون محركا، والمولى يريد هذه المحركية له. ومن شيء ثم عبرتم وقلتم أن المولى يريد بالخطاب في ظهور الإسلامي التحريك من ناحية هذا الخطاب بحسب صلاحيته، مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية أو العقلية التي تجعل قد تكون في المولد في حق المكلف، ولا التأمينات العقلية والشرعية إنما تكون عادة في موارد عدم وصول التكليف. فهو يريد التحريك بمقدار صلاحية الخطاب في نفسه مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية والتأمينات العقلية، هذا هو المقدار الذي يدل عليه الخطاب الواقعي في ظهوره الثاني. يعني وإن شئتم عبارة ثالثة قلتم أن المولى يجعل الوصول قيدا في التحريك بنحو قيد الواجب لا قيد الوجود، يعني يجعل الخطاب ويقصد من هذا البعض التسبب إلى التحريك بأن يصل إلى المكلف ويحركه، بنحو يكون الوصول قيدا للواجب لا أنه لو وصل فقط يحركه ولو لم يصل يريد أن يحركه، هذا قيد الواجب للتحريك المحركية لا قيد الوجود. أي يريد بنفسه جعل الخطاب يريد أن يكون هذا بالتدريج يصل إلى المكلف فيحركه، فالوصول قيد في الواجب لا قيد في الوجود، قيد في تحقق التحرك لا قيد في المحركية التي يريدها المولى ويتسبب إليه المولى ويقصدها المولى في حقه. ومن هنا تكون المحركية فعلية في موارد التأمينات العقلية والشرعية، لأنه في تلك الموارد أيضا المولى يريد أن يحرك هذا المكلف، بس يريد أن يحركه من لذ بالتحريك الإلجابي حتى يخالف هذا مع التأمين العقلي والشرعي كيف يحرك، يريد أن يحركه بطريقين لأن يصل إلى وطلب يحركه، فتحريكه فعليا وإن كان تحركه موقوف على الوصول. التحريك المولوي ليس مشروطا وإن كان التحرك مشروطا بالوصول، فالوصول قيد في التحرك لا في التحريك المولوي، التحريك المولوي مطلق وفعلي حتى في موارد التأمينات الشرعية. نعم في مورد العجز، عذر بمعنى العجز وعدم التمكن من التحرك كما في إذا كان المكلف غير قادر حتى لو وصل إلى ذلك لم يكن قادرا على التحرك، هناك لا يكون لذلك التحريك. من هنا لا نستفيد إطلاق الخطابات في موارد العجز وعدم القدرة لأنها لم تكن الثانية، وهو الظهور في أن الخطاب من أجل المحدثية ومن أجل الباعثية، هذا الظهور حينئذ لا يشمل ذلك المجال، إذ ذاك العاجز لا يعقل في التحرك فإذا لم يكن يعقل في التحرك فلا يعقل تحريكه المولوي أيضا حتى لو وصل إلى الخطاب. وأما سائر الموارد التي يمكن فيها التحرك وإن كان المكلف له تأمين عقلي من قبيل القراءة العقلية أو العلم المختلف الجهد المركب مثلا الذي هو عذر عقلي في تلك المواد، التحرك ممكن ولهذا التحريك المولوي أيضا ممكن، والمولى يحرك حتى بذلك المقدار من أجل أنه قد يصل إليه فيتحرك، والوصول قيد في التحرك لا قيد في التحريك، يعني قيد الواجب لا قيد الوجود بحسب ذات الاصطلاح يريد تصديق منها. إذا بهذا يفهم أن المحركية الغرض الثاني الذي يكون موجودا في الخطابات الواقعية وهو ذات تحريم الغرض غرض يكون محصورا في موارد التأمينات العقلية أو الشرعية، لأنها في المحركية لا يراد بها المحركية المطلقة المشاركة مع الإرجاح وهذا واضح، ولا المحرك المشروع نحو مثل المحركية وغير الوجوب وشرط الوجوب بخصوص من يتحرك أو من وصل إليه ليلزم التصوير أو ارتفاع الفوق المحركية الحق الجابر لحملة التأمين العقلي، ولا المحركية من جميع الجهات، تلك المحركية أيضا ليست هي المقصودة، ليست هي غالب الظهور الثاني في الخطابات، وإنما ظاهر الخطابات في الظهور الثاني المحركية بمقدار صلاحية الخطاب، يعني المحركية مع قطع النظر عن التأمينات العقلية أو الشرعية، يعني المحركية بحيث لو وصل لتحرك فرض هذه القضية الشرعية، لو وصل لأمكن أن يتحرك، كلما فرضت هذه القضية الشرعية فالمولى هناك يريد التحريك ويكون غرضه من جعل الخطاب دفع ذاك المسلم إلى التحريك، والتحريك المولوي فعلي وإن كان تحركه متوقفا على أن يصل. هذه المقدمة الرابعة. الآن هذه المقدمات الأربع حينما نجمعها ونرتبها نصل حينئذ إلى النتيجة المطلوبة. حاصل هذه المقدمات مثلا في المقدمة الأولى قلنا بأنه توجد دائرتان وأمرهم موضوعان، دائرة الغرض ومبادئ الإرادة ودائرة التحرك، التحرك المريد لتحقيق وتحصيل غرضين، واحد إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية، وأن الدائرة الثانية قد تكون أوسع من الدائرة الأولى، الغرض في خصوص إخراج العالم لكن التحرك قد يكون أوسع كما في موارد الاشتباه والتردد، يتحرك المريد لتحقيق مرامه الموجود في خصوص إكرام العالم في إكرام أكثر من العالم، إكرام خمسة أشخاص عشرة أشخاص لأن بعضهم العلماء مثلا، فتكون دائرة التحرك والتصدي لتحصيل المراد أوسع من دائرة الإرادة والشوق ومبادئ الإرادة من المصلحة والمنسجة، حتى أهمية تلك الغرائب كلما كان ذات الغرائب والبلاغ والشوق مثلا والإرادة أهم، حينئذ قد يكون تحركه اقتضاءه للتحرك أوسع، فيتحرك حتى في مورد التردد فيأتي بما ليس فيه الواقع ذلك الغرض فهرًا ووصولا إلى ذلك الغرض. هذا هذه مقدمة. مقدمة ثانية قلنا أن أنواع التزاحم ثلاثة، تزاحم بين الملاكين في موضوع واحد مقام التأثير، وهذا تزاحم في مبادئ نفس الإرادة، تزاحم في مقام الانفدال وذاك تزاحم الملاكي، تزاحم في مقام الانفدال الذي يكون الحكمان والإرادتان تعبيتان متعلقتان بموضوعهما لتعدل الموضوع، فإنه تزاحم انفدال لا تحقيق الانفدالين معا. والتزاحم الحفظي الذي يكون ايضا الملاكان مستقامان بموضوعين مستقلين، فلا تزاحم لا في الاراده ومبادئ الاراده جهلا ولا في فعليته خارجا، حتى في الفعليه يمكن تمكن المكلف من فعل كل منهما بلا تراجع مع فعل الاخر لو انكشف له الواقع، وانما هذا التزاحم تزاحم يخضع حيث الالتباس والشك والبذل في مقام كيفية المحركية في الدائرة الثانية الثانية، يعني في مقام حفظ ذلك القرار والوصول إليه يكون هناك تزاحم، لأن المكلف التبس عليه الآن يمكن أنه حينئذ أن يحفظ غرضه بجعل محركية الإمام لا على طبق هذا ولا على طبق هذا، دائما كل أحما يقول وهنا يلاحظ الأهم هما. المقدمة الثالثة ما بينا فيه أحكام هذه التزاحمات الثلاثة والأنواع الثلاثة من التزاحم، والذي يهمنا من تلك المقام شيئان، الخصوصيتان، الخصوصية الأولى أن التزاحم الحفظي يشبه التزاحم الانفدالي من حيث أنه يكون مبادئ إرادتان فعليا موضوع كل من الغرضين والملاكين غير موضوع الآخر كالتزاحم الانفدالي، ما فيه الغرض اللزومي غير ما فيه الغرض الترخيصي أو الغرض التحريمي، لأنه بعد الإرادة هنا قائمة بالعنوان الواقعي المقصود المتعدد له بالإرادة. فمن هذه الناحية التزاحم الحفظي كالتزاحم الإنفدالي الحكماني والإرادتان موضوعهما متعدد متباين عنوانان ومعنوانان وخارجان ومحذورة في فعليتهما في نفسهما، حتى في الإرادة الإنفدال لا محذورة للقدرة على الجمع بينهما لو ينكشف لهما الواقع في مثلث الواقع. هذه خصيصة. خصيصة ثانية أن التزاحم الحفظي كالتزاحم الملاكي يعقل أن يكون بين غرضين أحدهما لزوم آخر ترخيصي وإباحتي، إذا كان الترخيص اقتضائيا. ومن هذه الناحية التزاحم الحفظي يشبه التزاحم الملاكي ولا يشبه التزاحم الانفدالي، أي يعقل التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإيجابي إذا كان الترخيص اقتضائيا. هذه المقدمة الثالثة. والمقدمة الرابعة أن الاستقابات الواقعية مدلولان، مدلول أولي وهو الإرادة بمبادئها والحب بمبادئه من المصلحة التامة والملاك التام والشوق والحب، وهذه المبادئ التي يقصدها للحب التي هي حقيقة الحب. وله مدلول ثاني مربوط بالدائرة الثانية، وهي التفدي المولى وهو تحركه نحو تحقيق مرامه التشريعي ومراده التشريعي، وهو إيجاد الداعي وخلق الداعي في حق المخلف لكي ينبعث نحو تحقيقات المرام، وهذا هو الذي سماه المحقق الراشد الغرض من الجعل. هذا الغرض من الجعل أيضا عرفنا في المقدمة الرابعة حدوده. إذن على ضوء هذه المقدمات تنحل الاعتراضات الثلاثة التي أثيرت بوجه جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الأحكام الواقعية، لأن هذا الحكم الظاهري المجعول تارة يكون حكما إلزاميا وأخرى يكون حكما ترخيصيا. الحكم الإلزامي الظاهري كما في جعل إيجاب الاختيار مثلا، أو الأمر باتباع الإمارة الإلزامية مثلا في مورد قامت فيه الإمارة الإلزامية أو الخلق الإلزامي، وأخرى يكون الحكم الظاهري ترخيصيا كما في جعل البراءة والطهارة والحلية، أو الأمر باتباع الإمارة الترخيصية إذا كانت الإمارة الترخيصية على شيء. إذا أمام الحكم الظاهري إلزاميا فحين هذا يشبه بحسب الحقيقة أن المولى في مقامها التزام الحكم، الأحكام الظاهري كلها طبعا مجهولة في مورد الشك والإباحة، لا يوجد حكم ظاهري غير مجهول في مورد الشك والإباحة، الشك والتردد محفوظا في موضوع الحكم الظاهري سواء الأصول العملية أو العبارات أو الأدلة الاجتهادية، سواء كان ذلك مصرحا به في لسان جريدا أو لم يكن مصرحا به في لسان جريدا. على كل حال الحكم الظاهري كما هو واضح ومسلم لا يكون إلا في موضوع الشك والاعتبار بالمعنى العام شامل فني وهمي واحتمالي. وحين الحكم الظاهري الزاري يكشف لا محاله عن ان المولى عالج هذا التزاحم الذي وقع نتيجه الشك والاعتبار، عالجه بجعل المحركيه في دائره اوسع من الغرض الالزامي، معناه ان غرضه الالزامي كان اهم عنده واشد منوحا اهميه، بحيث من اجله كلف المكلف بان يمتثل ويحتاط حتى في مورد احتمال كونه ذلك الغرض الإنجامي المساق مع احتمال كونه ليس في ذلك الغرض الإنجامي. مع ذلك هذا الاحتمال رجحه بأهمية المحتمل، كلف هناك وجعل إيجاب الاحتيار. وهذا معناه إما أنه لا يوجد له غرض ترخيصي احتمالي ولم يكن له غرض الإنجامي، أو إذا كان هناك غرض ترخيصي أيضا في موارد عدم ملاك الواقع ذلك الغرض الترخيصي كان مرجوحا بالنسبة للغرض الإلزامي، ولهذا أمر على إيجاب الاحتياط وجعل الحكم الظاهري إلزامي. وأما إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا فحينئذ يكشف لا محالة دليل الحكم الظاهري عن أن هذا التزاحم الدليل الحسي بين الملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية، هذا التزاحم كان في قبال الملاك الإلزامي الواقعي ملاك ترخيصي، يعني اقتضاء بالترخيص وإطلاق العنان على المولى، إذ لو لم يكن هناك اقتضاء بالترخيص لما كان المولى حينئذ يجعل البراءة والترخيص الظاهري، لما لا يفوت حينئذ ذلك الغرض الواقعي الذي لا يزاحمه شيء. فنفس جعل الحكم الظاهري الترخيصي يكشف عن أن المولى كان يواجه أغراضه الإلزامية أغراضا ترخيصية اقتضائية، وكانت تلك الأغراض الترخيصية الاقتضائية أهم، ومصلحة أن يكون المكلف مطلق العنان من قبل مولاه وغير مصعب عليه وغير واقع في مشقة من قبل مولاه، هذا كان عنده أهم من حفظ ذلك الغرض الإلزامي بأن يجعل إيجاب الاحتياط مثلا في ذلك المولى، فرجح الغرض الترخيصي. هذا الذي لعله يقصده الأصحاب والمحققون حينما يقولون أن الأحكام الظاهرية الترخيصية فيها مصلحة التسهيل، مصلحة التسهيل يمكن أن يحمل على هذا المعنى، أي أن هناك غرض في أن تكون الشريعة سمحاء وأن يكون المكلف مطلق العنان ومسهلا في عالف من قبل المولى ومن قبل الشارع والشريعة، هذه المصلحة التي كانت مجارة معناه وجود مقتضي للتسهيل، مقتضي للإباحة، مقتضي للتسهيل، هذا المقتضي إذا كان أهم من المصلحة التي الإلزامية التي كانت في موقف الإلزامي المشتبه حين ذنبنا المولى يفعله الإباحة لا محالة، ويميز من محركية الغرض، يعني يجعل الغرض الترخيصي أوسع تحصيلا للغرض الإلزامي، ويتغير محركية الغرض الإلزامي فيجعل إصالة البراءة، إصالة الطهارة، إصالة الحيل، فيكون دليل الحكم الظاهري الترخيصي كاشفا لا محالة عن هذه الخصوصية. المولى الغرض المولى أغراضه الإلزامية كانت مبتلاة بالتزاحم الحفظي مع أغراض ترخيصية اقتضائية، وكانت هذه الأغراض الترخيصية اقتضائية أهم من تلك الأغراض، مصلحة التسهيل وإطلاق العنان من قبل المولى أهم. وحينئذ في كلا الفرضين كان الحكم الظاهري إلزاميا أو كان الحكم الظاهري ترخيصيا، الشبهات الثلاث كلها مندفعة، والمحاليل الثلاثة كلها مندفعة على ضوء المقدمات الأربع التي ذكرناها. أما شبهة المحظور الخطابي لزوم التبار، من الواضح أن لزوم التبار إنما ينشأ فيما إذا كان الحكم الظاهري حكما ناشئا عن مبادئ وعن إرادة لها مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية، وهذا قلت ما ذكرناه في المقدمة الأولى من أن الحكم الظاهري يرجع إلى درجة المحركية بحسب الحقيقة للأغراض الواقعية، لا أنه الحكم الظاهري بنفسه ناشئ من إرادة وشوق ومبادئ مستقلة عن المبادئ الروحية. الحكم الظاهري لو كان ناشئاً عن مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية في مورد تلك المبادئ الواقعية، حينئذ هذا يلزم من اجتماع الفردين لأن هذه المبادئ مع المبادئ الواقعية تتناقض. فرضنا في المقدمة الأولى أن لدينا أمرين ومرحلتين: مرحلة الإرادة لمبادئها، ملاك، مصلحة، خوف، شوق، إرادة، كراهة، ومرحلة التفدي والتحرك من قبل المريد لتحصيل مراده. والحكم الظاهري يعتبر بحسب الحقيقة بالمرحلة الثانية لا بالمرحلة الأولى، بدرجة سعة المحركية وضيق المحركية النابعة والمعلولة لتلك الإرادة لمبادئها الواقعية. إذن فبين نفس الحكم الظاهري الأحكام الواقعية والترخيصية والإلزامية لا يوجد فاصل، لا يوجد هناك مبادئ. الحكم الظاهري مبادئ قبل الحكم الواقعي، والحكم الظاهري تحقيق طور وشان ومرحلة من مراحل التحرك من مبادئ الواقعية. إذا كان إيجاد احتياط يعني مزيد التوسع للمحركية لتحصيل الغرض الواقعي الإلزامي لأنه أهم، وإذا كان إباحة معناه ضيق في أهمية تلك الأمراض الإلزامية لكونها مزاحمة لأمراض أخرى تشخيصية أشد أهمية، فالمولى ضيق من المحركية لتلك الأمراض الإلزامية وجعل الإباحة والتخفيف غلب ورجح مصلحة التسهيل. فلا ثبات بين نفس الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية الترخيصية والإلزامية لعدم اعتبارها. وهذا هو معنى طريقية الحكم الظاهري، حقيقة طريقية الحكم الظاهري هذا الأمر، أن الحكم الظاهري بحكم مرحلة من مراحل اقتضاءات الحكم الواقعي الإلزامي والترخيصي بخلاف مرحلة الإرادة والشوق والحب والبغض والملاح والمصلحة والمفسدة، بل في مرحلة التحرك بعد أن فككنا في المقدمة الأولى بين المحركية وبين مبادئ الإرادة، حينئذ يكون هذا أمرا واضحا معقولا وصحيحا. فلا تبادل، وهذا طريق ظاهري، وكونه ليس بحسب الحكم مبادئ مبادئ لا جرى في الأخاصفة من أن أصبح الحكم الظاهري نفس جعل لا معنى له. هذه الحكم الظاهري أحكام الواقعية من حيث أنها أيضا تقتضي محرك دفع مولوي وتحريف من قبل المولى، ولهذا يقع في موضوعا لحكم العقل باللزوم والإطاعة، ليس مجرد المصلحة في نفس جعل هذا الحكم الظاهري والذي ينتهي بجعله ويتحقق تحقق تلك المصلحة. هذا مربوط بمرحلة المحركية، والمحركية موضوع لحكم العقل كما قلنا باللزوم والإطاعة. أي تحرك المولوي بحيث لو كانت الإرادة إرادة تكوينية للمولى هو كان يتحرك، الآن يحرك عبده ومكلفه بذلك يكون موضوع على حكم العقل. فطريقية الحكم الواقعي الحكم الظاهري ليست معنى أن المصلحة في نفس جعله وأنه هو ليس حكما، هو حكم بمعنى محرك ودفع مولوي، ولهذا يقع موضوع على حكم العقل. لكن هذا الدفع المولوي وهذا التحريف المولوي أو الترخيص المولوي ليس له مبادئ الإرادة بذلك المعنى، وإنما هو معلول من مبادئ الواقعية الترخيصية أو الإلزامية في المولدين النحوين الذين أشرنا إليهما، والذي يكشف عن ذلك دليل الحكم الظاهري الإلزامي أو دليل الحكم الظاهري الترخيصي. إذن فالحكم الظاهري أيضا له تحريف، لا أنه فاقد للمحركية وليس المصلحة في نفسه، وليس معنى طريقيته هذا المعنى الذي أشير إليه في بعض الكلمات السابقة، وإنما معنى طريقيته هذا المعنى. لا ثبات بين الأغراض الترخيصية والأغراض الواقعية المتزاحمة، لأن كل منهما في موضوع فإذا تعدد موضوع الغرض الترخيصي والواقعي الغرض الترخيصي الإلزامي الواقعي لا ثبات. إذن محذور التضاد غير موجود في المقام، لا بين الحكمين الواقعيين الإلزامي والترخيصي، ولا بين الحكم الظاهري الإلزامي أو الترخيصي مع الحكم الواقعي الترخيصي أو الإلزامي. وأما المحذور الثاني وهو محذور نقض الغرام بالتقرير الذي ذكره المرجى من لزوم تفويت المصلحات ولزوم تلقائه المفسدة القبيح عقلان، هذا المحذور جوابه أصبح واضحا أنه لا يوجد تفويت المصلحات بعد فرض أن المكلف اشتبه عليه الأمر والتبس عليه مورد الغرض الإلزامي مع مورد الغرض التفويتي. إذن المولى ماذا يصنع؟ يضطر إلى أن يحفظ أهم الغرضين بعد أن أصبح في مرحلة التحصيل وفي مرحلة التحقق هذا معقول هذا من إرادة التدريب. هو أيضا لو اشتبه عليه أيضا هذا يصنع ما يصنع هو يختار يحرك طرقا لأحد الغرضين في ظل الإجبار الحاضر الذي مريد بإراداته التدريبية. فإذا منع الغرض أغراضه الإلزامية أهم سوف يحتار في تمام الأفعال. إذا كان المشقة أفعال الفعل شاقا مصلحة التسهيل أهم تنعكس القضية عنده. إذا قد يجب لا يبالي يأتي بعض الأفراد ويختار بعض الأفراد وعدم الإلزام في الإرادة التشريعية وفي حق الإرادة التشريعية أيضا نفس الشيء. غالبا يكون حتى التفويض لا يكون تفويض بالدفع لأنه بعد فرض التجاحم في مقام التحصيل العقل يحكم بأنه لا بد من تحصيل أهم من الغرضين والتحريك والتحرك والتصدي نحو تحصيل أهم الغرضين الذي وقع في مزاحمة مع الغرض الآخر. فإذا كان الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيصي الاقتضائي هذا يجعل جاب الاحتياط. إذا كان الغرض الترخيصي الاقتضائي أهم مصلحة التسهيل وكون الشريعة المحاق والمكلف من قبل المولى لا يقع في حرج وفي مشقة لولا أشق على أمتي لأمرهم بالسواء. المشقة عدم المشقة أهم من المشقة حينئذ يختار الجعل الترخيص الظاهري في هذه الموارد. وهذا وعلى كلا التقديرين لا يكون هناك تفويت لا يكون هناك تفويت سبيحا عقلا بل يكون تفسيرا لأهون الغرضين من أجل الحفاظ على أهم الغرضين وتفويت أهون الغرضين من أجل التحصيل على الحفاظ على أهم الغرضين. هذا ليس سبيحا بل لا يوجد عين عقلا لأنه هو التفويت سبيحا وهذا واضح. فالتقريب الذي ذكره المرجع لنقض الغرض لا يوجد. التقريب الآخر الذي ذكر نقض الغرض وهو لزوم نقض الغرض من جعل الخطاب الواقعي مطلقا حتى في مورد الجهل هذا أيضا لا يلزم في المقام. فإننا قلنا أن هذا الغرض الذي هو المسلول الثاني للخطابات الواقعية غير الإرادة ومبادئ الإرادة هذا المدلول الثاني إنما هو بهذا المقدار بمقدار اقتضاء الخطاب الواقعي للمحدثيات. لو وصل لحرج وهذا فعلي هذا لم ينقضه المولى فعلي حتى في مورد الجهل غالب الأمر المولى جعل هنا تأمينا شرعيا يواجه ذلك التأمين العقلي لو كنا نقول قابل قابل بيان كما أن ذلك التأمين العقلي لم يكن نقضا لهذا المرض جعل هذا التأمين الشرعي أيضا لا يكون نقضا لهذا المرض بل يكون متاشرا على أن هذا على أن ذلك الغرض لم يكن بأكثر من هذا المقدار أنه يحرك هذا الخطاب لو وصل إلى وصل إلى المخلف يحركه ليكون الوصول قيدا للتحرك لا قيدا للتحريف وشرطا للتحريف يعني تذكر قضية الشرطية لو وصله لتحرك وهذا محفوظ من المقابلة. إذن فلا نقبل ما هو الغرض تظهر من أدلة الخطابات الشرعية في ظهورها ومدلولها ودلالتها الثانية كما أشرنا لأن هذه الدلالة لم تكن من أول الأمر أكثر من الثاني ولهذا كانت محفوظة حتى في موارد التأمات الشرعية فتكون محفوظة كما لا يلزم من ذلك التصويت لا يلزم من هذا من جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي لا يلزم التصويت لأنه الحكم الواقعي محفوظ بمبادئه مبادئه محفوظة من المدلول الأول بالخطابات الواقعية محفوظ من الشرط والإرادة قلنا بما سبق أن جعل الحكم الظاهري لا يزاحم ولا ينافي تلك المبادئ لأنه ليست ناشئة عن مبادئ في هذه الجزئية. فالمدلول الأول للخطابات يعني الإرادة التشريعية بمغريها من الملاك التام الفعلي والحب والشوق والإرادة والكراهة الفعلية في مورد الجهل مورد الشك والتباس مورد الحكم الظاهري كما أن هي كلمة فعلية فإن التحريك الذي هو الغرض التشريعي من نفس جعل الخطاب هذا الغرض الثاني والمدلول الثاني مدلولي الخطابات أيضا فعلي في مورد الحكم الظاهري وليس الحكم الواقعي فاقدا لا لمبادئ الإرادة فيه لذات المصلحة والتامة والمفسدة التامة ولا لفيه هو الغرض التشريعي الثاني والغرض التكويني من جعل الخطاب لأننا قلنا أن المحركية المستظهر من الخطاب المحركية في نفسه لو وصل للمحركية الفعلية ومن جميع الجهات نعم لو جعلنا قلنا أن المستظهر من الكرار في ظهورها الثاني المحركية المطلقة الفعلية لجميع الجهات للقدر هذا. هذه المحركية المطلقة لا بد من الالتزام باتباعها لأنه بالفعل على كل حال المولى لا يحرك هذا الإرادة جعل له التسهيل وهذا يأتف إلا أن هذا ليس هو التسويل. التسويل يعني هل المقدار الذي دل عليه في أدلة إثمان التسويل انحطاط الأحكام الواقعية لمبادئها في الموارد الجهة وهذا محفوظ وانحطاط أيضا الأول الثاني من ذوي المبادئ الواقعية بعبارة أخرى أدلة التسويل تقول مصادر الخطابات الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين بين من تقوم عندهم الأحكام الظاهرية ومن لم تقوم وهذا محفوظ فإن كلا مدلولي الأحكام الخطابات الظاهرية كانا محفوظين في مورد الجهل والشكل إذن فلا يجب التسويل نعم لو كان الجهل رافعا للمبادئ الواقعية إن كان مع فرض طرق الجهل لا تتحقق المصلحة الواقعية حينئذ هنا يلزم التسويل هذا هو التسويل وأثره العملي أنه لو أراد المكلف طواعية ومن نفسه يفعل هذا الشيء يحتار المراد جعله الإباحة والبراءة لكن أراد أن يحتار بناء على أن الجهل رافع لمبادئ الأحكام الواقع بل هو معنى التسويل سوف يكون عمله لا يكون امتثالا لا يكون محققا لا لمقبول به واقعي لا لمحبوب للمولى لا لملاك للمولى لأن الملاك والحب والإرادة كانت مشروطة عن الجهل وهذا المكلف كان جاهلا فيكون احتياطه في غير هذا نتيجة أن تكون الإرادة ومبادئ الحب ومدلولة للصفات الواقعية مرتفعة في موجب الجهل بخلاف ما قلنا أنها غير مرتفعة فهذا هو نتيجة هذا الجمع وهذا المسلك فإنه حينئذ المكلف لو أراد أن يحتار المولى جعل له التأسيس لحفظ المكلف يحسن من الاحتيار عن الإرادة أن يحتار فأصاب الواقع كان فعله امتثالا ومجزيا ومحققا لتمام تلك المصالح الواقعية والمبادئ الواقعية والإرادة والمحبوب المولوي والمحرك المولوي كل ذلك سيكون فعليا المولى هذا هو الأثر الفارق بين فرضي التصوير وفرضي التصوير ومن هنا يظهر أننا لو قلنا بأن موارد الجهل يكون من قبيل التزاحم الملاكي يلزم التصويب بهذا يفهم أننا لماذا كنا نحتاج إلى المقدمات الأربعة حتى المقدمة الثانية منها وهي تنويع التزاحم إلى ثلاثة أنواع ونوعه الثالث التزاحم الحفري فإنه لو اقتصرنا على التزاحم الملاكي الذي هو التزاحم الذي يفهم المحقق الخراساني ذات التزاحم لا يفيد في حل هذا العلاج لأن ذات التزاحم هذا لا يفترض بطرق الجهل والشك سوف تحصل مصلحة في الفعل هذه المصلحة تكون كاثرة للمصلحة كاثرة للمصلحة العلاج الواقعي فحتى لو أن المكلف فعل هذا الفعل من اختياره طواعية لا يكون محققا لتلك المصلحة الواقعية لأن تلك المصلحة الواقعية انكسرت من مصلحة التأخير يكون من قبيل أي حكم واقعي عن أي فعل واقعي يكون فيه مقتضيات أحدهما متزاحمان نحو التزاحم الناسي أحدهما يقصد الإلزام والآخر يقصد التأخير فيتزاحمان الأولى تحفظ هذه لا يعمل لا بالفعل ولا بالفعل لأن المصلحة التي تحفظ إقامة الفعل وحب الفعل تكاثرت مع مصلحة التأخير ففلت فبناء على التزاحم الولاكي لو كان العبد هنا ينتقل باب الاحتياط لا يكون فعله امتثالا لا يحقق ما هو المصلحه التامه لان المصلحه يراد بها المصلحه التامه والمصلحه المنتشره بمصلحه بمقدارها مساويه معها او اهم منها لا تكون مصلحه تامه فلا يكون الفعل محبوبا ولا يكون الفعل مرادا ولا يكون بالتالي عمل المكلف واحتياط المكلف امتثالا بخلاف ما اذا كان التزاحم تزاحما شخصيا فالتمام المكتيع دفع التصويب يتوقف على أن نفرز مسألة التزاحم الحفظي فإنه لولا إبراز مصلحة التزاحم الحفظي وحقيقة على التزاحم وفرقه عن التزاحم الملاكي لما اندفع شمس التصويب في هذا النوع ولهذا تترتب هنا آثار فعلية الحفظ الواقعي لو احتاط المكلف
صحيح المولى من ناحيته كان يريد ان يسهل عليه، بمعنى ان لا يشق عليه من ناحيه المولى، فجعله مطلق العنان من ناحيته، هو كان قد سمح له بان لا يمتثل. لكن اطلاق العنان من ناحيه المولى لا ينافي ان العبد حينئذ هو يحب ان يحصل باختياره، فانه هذا احتياط بل حزنا وراجعا ايضا عفوا كما قرات في بحث البراءه من الاحتياط، حتى إذا لم تكن في وجود الاحتياط شرعا حينئذ هنا يظهر الاثر، فانه بناء على فعليه الفقد الواقعي بمبادئه وبتمام الخصوصات سوف يكون فعل المكلف اتكالا وفعل المكلف تحقيقا وتحصيلا لذلك المحفوظ. إذن فجميع الشبهات المحاضير الكافيه والملاحيه والتصوير كلها تندفع على ضوء تماميه هذه المحفوظات الاخبار، ولعل هذا هو روح مقصود بعض المحققين من بعض كلماته وان كانوا لم يفسروه بهذا النحو. فان المحقق العراقي له كلمات قلنا انها قد قريبا روحا ان كان في مقام الفقه بقى على الله وبالمقطع ورفع عجلات من هذا المحقق الثاني ايضا قال تعبيرا يغلب على هذا ولو كان في نحو تاويله، فانه قال الفقه فعليا من بعض الجهات وليس فعلية الجهات، فعلية أولى تمار الفعلية الأولى بحيث لو وصل إلى المكلف لصار فعليا، هذا لو وصل لصار فعليا لعله ينظر إلى المحركية بالنحو الذي شرحناه في المقدمة، فيظهر أن أصل هذا التأكيد إلى فعلية من بعض الجهات وفعلية الجهات، هذا إلى مرحلة المحركية لا مرحلة مبادئ الخوف والإرادة والشوق والمصلحة والمقصد. لو لوحظ فيه مرحلة المحركية هذا التقسيم يكون صحيحا، فإن المحركية لها مراتب، المحركية من جميع الجهات، هذه المحركية الشديدة التي تنشأ من ملاك شديد مهم، فإنه يؤدي إلى أن الأولاد تتوسع محركيته فيأمر وتحريكه فيجعل إيجاب الاحتياط حتى في مراد الشكوك إذا كان الغرض هاما وخطيرا ومهما. هذه المحركية من جميع الجهات تميز الفعلية من جميع الحكم الفعلي من جميع الجهات، والمحركية من بعض الجهات والفعلي الحكم الفعلي من بعض الجهات يعني بالمقدار التضاد الواقعي للتحريك، يعني لو وصل لحرك تلك القضية ثم انها تلك المحركية المنوطة للقضية الشرعية، لو وصل لتحرك تلك فعلية أولى، والفعلية الأولى محفورة في موارد الحكم الظاهري، ومن هنا لا تطويله لأن مصادر الخطابات الأصل الواقعي ليس بأكثر من تلك الفعلية، ليس بأكثر من تلك المحركية بالإضافة إلى مبادئ الخوف وروح الخوف من المصلحة والمنتجة والإرادة والشوق الذي كلها تكون محكومة في موارد الحكم الظاهري. وأما المحركية والفعلية من جميع الجهات طبعا تكون مرتفعة في مورد حكم ظاهري لم تأتي، نعم في موضع حكم ظاهري مجاني نفس دليل الحكم الظاهري يكشف عن تلك الاسئله من المحركيه. هنا يوجد شيء فقط من الاشكال صرح جوابه مباشره، قد يقال ان الحكم الواقعي اذا كان فعليا ولو الفعليه الاولى والمحركيه الاولى ومبادئه فعليه في مورد الجهل في مورد جعل الحكم الظاهري، فنحن الذين نقول بان احتمال التكليف كاف لوجوب الاطاعة عقلا وننكر البراءة العقلية، نقول بحق الطاعة ان اليس جعل هذا الحكم الظاهري الترتيبي في هذا المورد يكون منافيا مع المحركية العقلية والمنجزية العقلية في ذلك المورد، حيث ان المكلف يعتبر الحكم الواقعي ولو الحكم الواقعي المحتمل موضوعا لحكم العقل لحق الطاعة، فيكون هذا مخالفا مع جعل الحكم الظاهري. هذا جوابه اتضح مما ذكر سابقا مرارا من ان العقل انما يحكم بالطاعه لاحتمال الحكم الواقعي واحتمال الاراده.